أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، الحياة مواقف، وموقف يذكر بموقف، ومشهد يذكر بمشهد، وكلمة تذكر بجملة. في موقف تذكرت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينبغي أن يغيب ذكره بعد الله عن الأذهان، فهو القدوة الأسوة. تذكرته بأبي هو وأمي يوم بدر، يوم خرج 313 رجلا كل أربعة يعتقبون بعيرا، كل أربعة يركبون بعيرا واحدا، وأن لأربعة أن يركبوا بعيرا. فكان الثلاثة يمشون وأحدهم راكب، الرابع راكب ثم ينزل ويصعد غيره. وطبعا بدأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركب، فلما جاءت نوبته أن ينزل فيمشي قالوا يا رسول الله ابق في مكانك، ظل راكبا ونحن نكفيك المشي. فقال جملته المشهورة: ما أنتما بأقوى مني على السيف ولا أنا بأغنى منكما عن الأجل. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تستغني عن أجل خطوات تمشيها في سبيل الله، وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وجرت تلك القصة على خاطري قصة أخرى مر فيها سفيان بن عيينة على محمد بن سيرين، وقد لبس إزارا قد تخرق قد تقطع مر سفيان وهو يلبس إزارا مخرقا على محمد بن سيرين، فقام محمد وأتى بأبهى حلله، أبهى حلة عنده، وأعطاها لسفيان، فقال له سفيان: أنا لست بحاجة إليها. فقال له: إن لم تكن بك حاجة فأنا بي حاجة. إن لم تكن أنت محتاجا للأخذ فأنا محتاج للعطاء، محتاج لأن تأخذ. من منطلق هذا التصور أن العبد يحتاج إلى الله، يحتاج أن ينفق، يحتاج أن يبذل، يحتاج أن يسعى، يحتاج أن يامي. كان السلف بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحركون ويعملون، فجاءت نصرة الدين فخلف من بعدهم خلف. ظنوا أن العمل منة على الله يمنون به، وظنوا أن الإنفاق إنما هو لحاجة الناس إليهم وليس لحاجتهم للإنفاق، وظنوا أن طلبهم للعلم لحاجة الأمة للعلماء وليس لحاجتهم هم للعلم، وظنوا أن جهدهم في الدعوة لحاجة الأمة إلى الدعوة وليس لحاجتهم هم للدعوة، فخذلهم الله في مواطن المصحف. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. أحبتي في الله، تلكم المواقف وهذه المشاهد وهذه الكلمات راحتني وتزاحمت على خاطري وتتابعت في ذهني حين رأيت وأنا أمر قدرا مشهد الطلاب الجامعة. اللهم اهد شباب المسلمين. هل مررت مرة أمام الجامعة إذا يسوءك ولا يسوءك؟ إي والله نعم مررت وتنظر فترى عجبا شباب، نعم في ريعان الشباب وبنات، شباب وبنات، ولكن حين تنظر وتتخيل وتتأمل وتتدبر ماذا في عقول هؤلاء الشباب، إن ملامحهم تحدثك، ملابسهم تحدثك، إن مناظرهم تحدثك، حركاتهم تخبرك، تصرفاتهم تعلمك ماذا يدور في نفوسهم. شيء عجيب، حين نظرت إلى هؤلاء الشباب، هؤلاء سمعوا عن الإسلام، عرفوا، بلغهم، جروا إليه، ثم هؤلاء هم الشباب الذين تنتظر به الأمة. أليس هؤلاء هم العدة؟ أليس هؤلاء هم الذخيرة؟ هذا هو الإعداد لهم. أن يتأبط كل منهم شرا، أن يتأبط كل منهم فتاة يجري خلفها في الشوارع ويقفز بها في السيارات ويتضحك معها أمام الناس، أن تلبس هذا الكساء العالي وأن يلبس هذا التشبه بالكافرين. هؤلاء شباب الأمة، هؤلاء الذين ستنقذ بهم الأمة، هؤلاء هم الرجال الذين سيقفون أمام النيف وأمثاله، هؤلاء هم الرجال الذين ستقوم بهم أمة الإسلام ودولة الإسلام، هؤلاء الذين يحملون تصور الإسلام للعالم، هؤلاء. بل إن الأمر تعدى، هي دخلت أحد المعاهد الثانوية الأزهرية، ما الثانوي الأزهري؟ المفروض أنه يخرج رسالة دين حملة دعوة، أمهم لا رسالة، فإذا بمناظرهم لا تختلف كثيرا بل مسخا نفس الكالوريا وتلك الملابس السيئة. فبلغ من حسرة قلبي ما الله يفعل. ولكن نعود فنلقي باللائمة على أنفسنا فنقول لو أن هؤلاء دعوا إلى الإسلام دعوة صحيحة والله لاستجابوا. ما استجابوا وجاءوا راضين محبين مقبلين على هذا الدين، ولكن للأسف أنهم نتيجة أو ثمرة سوء تعامل معهم وتقصير في بذل الجهد عليهم. إخوة، سؤال يطرح نفسه، لماذا لا يلتزم الناس؟ الصلاح شيء سيء حتى يتركه الناس؟ لماذا لا يصلون؟ أذكر الله شيء يرغب عنه أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، بدل أن يسير الشاب في الشارع يغني حبيبها أنا قبلك أو يقول لك أو من هذا الكلام السارح القذر التافه الذي يغضب الرب. أيجهد فيه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم الذي تغرس نخلة في الجنة ويلجأ إلى كلام الفتقة والفجرة. تلاوة القرآن شيء يضر القلب، يضر العين، يضر الناس، يضر الصحة، فيما يسعد في تلاوة القرآن؟ نسيان مجالس العلم وحضورها في المساجد شيء يضر، يتعب، يمل، يخلق. لما ذهل الشباب في الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن وحضور مجالس العلم؟ ما السبب في تجنب هؤلاء للإسلام، ولا أقول بغضهم للإسلام؟ لابد أن نقف لنتساءل ما السبب، لأنه إذا عرف السبب بدأ العلاج، لنتخذ طريقا لعلاج هؤلاء. فيما أظن والله أعلم أن أول سبب في بعد هؤلاء عن الإسلام فقدانهم القدوة، أو إن شئت فقل أنهم فقدوا الصورة الواقعية لمثاليات الإسلام. إن أول وأهم وأخطر شيء في الدعوة إلى الله الدعوة بالقدوة. ولذلك انظر إلى فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال الأسير الذي أسرح بعض أصحابه. ماذا فعل فيه؟ ربطه في سارية من سوار المسجد، وصلى الله على حبيبنا محمد وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. أفعاله لا تخرج عن حكمة، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى سفيره فيه حكمة. لا تعرف في المسجد، لماذا؟ لأن ثمامة بن أثال حين صورت وفر إخوانه وأُسر هو وحمل، يقول بعض علمائنا كأن العبد قد حنق على الله. حنق أي اشتد غضبه عليه. مين زملائي يسر وانا مثلك؟ ثم حنكه ذات على هؤلاء الأصحاب الذين أتوا به، ثم على هذا الرسول الذي أرسلهم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمحو كل هذا من صدره وينزل البرد والسلام على قلبه، فربطه في بيت الله، في بيت الله في المسجد، ليكون محل رحمة الله تنزل على هؤلاء المصلين وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ثم الدعوة بالقدوة، أن يرى المسلمين وهم يقفون في صفوف المصلين أحدهم يتلو القرآن الإمام، ثم هم يستمعون وينصتون، بعضهم يبكي والآخر يتألم ويتقلقل، والثاني ثم بعد الصلاة يتصافحون يتحاببون يتوادون يتزاورون يتساءل بعضهم عن بعض، ليرى هذا المجتمع النظيف الطاهر في المسجد. فلم يمكث إلا ثلاث وخرج من المسجد مسلما، مسلما بعد أن رأى الإسلام واقعا عمليا، بعد أن كان يسمع أن هؤلاء المسلمين إرهابيين متطرفين متزمتين، إنهم وصوليون، إنهم يفعلون ما لا يقولون إلى آخره. لما عاش معهم في بيئتهم في مسجدهم لم يملك أن أسلم. وأيضا في صلح الحديبية، انظر كيف كان صلح الحديبية فتحا، أن المشركين رأوا المسلمين ورأوا رسول الله في وسطهم، فكانت دعوة. ولذلك تجد الفصاحة والكبراء أسلموا بعد هذا الصلح، خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم أسلموا بعد صلح مكة حين رأوا المسلمين، وكانت الدعوة أشد يوم عمرة القضية، يوم دخل المسلمون مكة فطافوا وسعوا وسمعوا من رسول الله أمرهم ونهاهم ودعاهم وابتلعهم وصلى بهم، سمعوا منه القرآن ورأوا صلاة المسلمين فكانت دعوة. هكذا الإسلام، هكذا روحه حين تتمثل واقعا مشاهدا. أما ما نراه في عصرنا اليوم من هذا الانفصال المريع السريع بين الإسلام حقيقة وصورة الإسلام واقعا، بين الإسلام النظرية والإسلام التطبيق، بين الإسلام الفكرة وبين الإسلام الواقع، فإنه يكون الصد عن سبيل الله. هذا هو الواقع، وهذا هو السبب أن المسلمين اليوم صاروا صورة مشوهة للإسلام. هذه الصورة الواقعية الموجودة على ظهر الأرض ليست أبدا بالصورة التي تدعو أحدا أن يلتزم بالدين. أنا أتكلم عن الصورة عامة، أن تدعو اليهود والنصارى المشركين والشيوعيين الملحدين أن يدخلوا في الإسلام. صورة المسلمين حين ينظرون إلى هذه الحرب الشديدة الدائمة بين المسلمين في أفغانستان وبين غيرها في بلاد المسلمين، هذه الصورة الموجودة تزهد الناس في الإسلام. ولذلك انتقلت الدعوة ترديا من دعوة المشركين والكفر والملحدين إلى الإسلام إلى دعوة المسلمين للإسلام، فعكفت الدعوة على دعوة المسلمين لأن يلتزموا بالدين. وظلت الدعوة في هذا رجحا من الزمن وفرحة من الدهر، والتزم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، ولكن فوجئنا في وقت من الأوقات أن الملتزمين ينقصهم الالتزام، فالالتزام صار صورة ظاهرية، التزام ببعض شكليات الإسلام، أما الجوهر الواقعي فهو مفقود. فحصل التربي الثالث بأن ترك دعوة عوام المسلمين واقتصرت جهود المسلمين على دعوة الملتزمين، فضاعت الدعوة. وهذا هو الواقع المر، ترك دعوة الكفار في دعوة المسلمين، ثم تركت دعوة أوساط المسلمين بدعوة الملتزمين، وكأن الدعوة تريد أن تنطلق إلى مرحلة أبعد، وهي دعوة الدعاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشريعتك، ويتبع فيه سنة نبيك. أيها الأحبة في الله، هذا هو السبب. السبب لأن هؤلاء الشباب شباب الجامعات وفتيات الجامعات، سلام، ولكن يا حسرة على الشباب. أين الشباب؟ لا شباب. أين هم الشباب؟ أمثال خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وأبي ذر وأبي الدرداء وأنس وعمار وبلاد. أين هؤلاء الشباب الرجال الفحول الذين يحملون راية الإسلام؟ لا شباب. إنما الشباب اليوم شباب خاطي وفيكي، وحسرة على الشباب. هؤلاء الشباب الذين بقوا في غمرة الجهل يرتعون، وعلى شهواتهم وفي شهواتهم ينطلقون. نحن إن هؤلاء الشباب بحاجة إلى أن يدعوا إلى الإسلام. وإن كانت الدعوة ليست بحاجة إليك، فأنت تحتاج إلى الدعوة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لستما بأقوى مني على السير، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. نعم، كقولة محمد بن سيرين لصاحبه: إن كنت لا تحتاج للأخذ فأنا أحتاج للإنفاق. إنه بهذا الإلحاح على الدعوة، دعوة هؤلاء الناس، هؤلاء الشباب، دعوتهم إلى الله الأخذ بأيديهم قبل أن نندم ويكون هؤلاء عذابا علينا. ويومها نتحسر على كلمة خير لم نقلها في موضع. أيها الأحبة في الله، وقفت وقفة عجيبة مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، ولكني أسوق سياق مسند الإمام أحمد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ينادي منادي من قبل الله عز وجل: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، يا أهل الجنة. فيستشرفون ممن كان في أعلى منزلة إلى من كان في أدنى منزلة، فينظرون فيقال: هل تعرفون هذا؟ ويوضع كبش بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل النار، يا أهل النار، يا أهل النار. فيستشرفون ممن كان في ضحضاح من النار إلى من كان في الدرك الأسفل من النار، ينظرون فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيجيبون جميعا: نعم نعرفه، إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. حين توقفت للنظر في هذا الحديث وتأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وربطه بتلك الآية، عجبت لو أن رجلا ملكا يملك من كل شيء ويتمتع بكل شيء، وفي أزهى أيام ملكه قيل له: ستموت الآن، فما الذي يصيبه؟ إنها الحسرة. أنا أريد أن أبين لك فقط معنى كلمة حسرة. هذا الذي يصيبه أنه سيتحسر على هذا المال الذي سيتركه، سيتحسر على هذا الملك الذي سيتركه سيتحسر على يد الخادمات او الزوجات او المناظر والمفاهيم، سيتحسر على كلها انفاسه، سيتحسر لانه سيموت. اما اهل النار فسيتحسرون لانهم لن يموتوا. فاشد عقوبة تقع على اهل النار انهم خلود بلا مقر، ولذلك يتمنون الموت فلا ينالون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، بموتك يا نخلص ليقضي علينا ربك. قال انكم ماكثون، كلمتين انكم ماكثون وانتهت القضية. لا موت، لا راحة، لا لذة، لا هناحة، لا متعة، لا فتور عن العذاب بعد اليوم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هنا تكون الحسرة الكبرى. ولذلك قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة، لم يقل يوم يتحسر الناس، ما صار اليوم نفسه حسره. وهنا اتوقف لحظة مع هذه اللفظة لاطالعها في القرآن، ما اسباب التحسر؟ اول سبب يصالعنا من اسباب التحسر الغفلة، وهو الذي في هذه الآية وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. نعم، ان الغفلة التي تحرمنا وتسمننا ونعيش فيها ليل نهار، نأكل نشرب ننام نتمتع نذهب ونجيء ونحن في غفلة عما يراد بنا، غفلة عما يكاد لنا، غفلة عما يدبر فينا، غفلة عن نهاية حياتنا. أليس من الممكن أن تموت؟ وقد يكون هذا الآن. إذا مت الآن فأين تكون؟ إن الغفلة عن هذا الأمر وحده تستحق بها العذاب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. غفلة شديدة، ولذلك هذه الغفلة ستكون عذاب. اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحذرك من أثر الغفلة، وهو يقول ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، إلا كان عليهم ترة، والترة بنفس المعنى الحسرة يوم القيامة. هذه الترة وتلكم الحسرة يوم القيامة سببها أنه جلس مجلسا في غفلة. أرأيت لو أنك لقيت إنسانا في طريق أو ركبت معه سيارة وغفلت عن دينك الذي هو أعز وأعمق وأغلى من لحمك ودمك، هذه القضية التي خلقت لها فينبغي أن تعيش لها، قضية الدين، فغفلت عن أن تدعوه، بل انشغلت بالنظر إلى قميصه وبنطلونه وساحته ونظارته وتسريحة شعره، نظرت إلى محفظته أو إلى غير ذلك مما ينظر إليه في غفلة. نظرة في غفلة ستندم عليها، جلسة بغفلة ستندم عليها، كلمة بغفلة ستندم عليها. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. انذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. والغفلة تستلزم التفريط، ولابد تفريط ولابد، ولذلك هذا التفريط انما سيكون من اشد الحسرات يوم القيامة. اشد انواع الحسرات يوم القيامة. اسمع الى قول ربك جل وجلاله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على توبة صدوق يا رب العالمين. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم سبحان الملك انه الودود الرحيم انه العفو الحليم انه اللطيف الكريم انه بعد ان عصاه عباده يناديهم يا عباد للتخريب والتحذير قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا عبادي لا تهم فاني قريب هي هي واذا سالك عبادي عني فاني قريب نادهم قل هي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تكون نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين سبحان الله حقا انه لكتاب عزيز كتاب عزيز يحدثك بغلطات نفسك وانت اخطر ما فيه بوساوس صدرك بسراعيات تمر بخالتك وخاطئك نعم يقول لك ربك صب وارجع وانف وخاف الله وعد اليه احبه وانف اليه قبل ان تقول يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول لو ان لي كره فاكون من المحسنين هنا يأتيك رد العليم الخبير بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك نعم كذبوا على الله قالوا لو ان الله هداني لكنت من المتقين الهداية اليوم عليك معروضة كذبوا على الله فقالوا لو ان لي كرة فاكون من المحسنين ولو ردت لعادوا بمنعوا عنه وانهم لكاذبون فلذلك يجازون بسواد الوجوه بعد سواد القلوب اللهم انا نعوذ بك من سواد القلوب والوجوه نعم ان تقول نفس يا حسرة على ما فرط هذه هي الحسرة التي تملك القلب تلدغه وحين يفسر علماء اللغة الحسرة يقولون تحسر واستحسر تحسرت واستحسرت الدابة أي أنهكت قواها فلم تعد تستطيع المشي ولا الحملة بل ماتت من شدة التعب فإذا ملكت الحسرة القلب قتلته اللهم إنا نعوذ بك من الحسرة الحسرة في الدنيا والآخرة إن الناس في الدنيا وللأسف الشديد تملكهم الحسرات تملكهم الحسرات على الدنيا فإذا رأى سيارة أعجب بها تحسر أن لا يملك مثلها وإذا رأى عمارة تحسر أن لا يبلغ سبهها وإذا رأى مالا تحسر أن لا يكون ملك له وإذا رأى امرأة تحسر أن لا يقتنيها في بيته وهو والذي لا يرضى بالله تتقطع نفسه على الدنيا حسرا اللهم رضنا بما يرضيك يا رب أما من رضي واستغنى بالله فإن الدنيا كلها عنده تحت الحجاب وإنما الحسرات التي يخشاها على التفريط على التفريط في ذنب الله نعم إن قضية المسلم تكمن في ثلاثة آيات متراصة متوالية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآيات هي برنامجك في الحياة. برنامجك الذي تعيش له وتعيش به وتظل فيه. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حياتك عباد. فأيما تفريط في العبادة يجب محسرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فتلك الشهادة على الناس تستلزم يقينا تبصر به. لأن الشاهد لا بد أن يكون قد رأى. فلو شهد أعمى ردت شهادته. وشرط الرؤية أن تبلغ اليقين. وبلوغ اليقين لشهود الرؤية لتحصيل الشهادة أو لحصول الشهادة هذا أمر يحتاج منك إلى بذل إيماني وجهد دائم حتى تصل مع الله إلى حال ترى به يقينا ما أخبر الله به عن الرسل الأولين. ثم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا فاتك يوم أو فاتك شخص أو فاتك موقف أو فاتتك كلمة ينبغي أن تقولها فإنك حتما ستتحسر. وخصوصا إذا رأيت حسناتك الذنوب. يقول ربنا عز وجل مشيرا إلى مثل هذا: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. إن هؤلاء الشباب شباب الجامعات شباب الثانوي والطلاب هؤلاء الذين يحتاجون أن يدعوا إلى الله لن يتصدى لدعوتهم هؤلاء الافراد فقط اصحاب الكلمة المسموعة من الدعاء. وانما التصدي لدعوتهم من كل فرد منكم. دعوتهم للصلاة. دعوتهم بذكر الله. دعوتهم بتلاوة القرآن. دعوتهم لغض البصر. دعوتهم بترك الاختلاط. دعوتهم للعمل بالتوحيد ومقتضاه. نخلق من بيئة المعصية إلى بيئة التوبة. نعم إخوتاه إن فيكم قضية ينبغي أن تكون في عمق كل فرد كل شخص مسلم أن تكون أمانة في عنقه لا يستريح له بال ولا يهدأ له خاطر حتى يؤديها حتى ينقذ هؤلاء السبيبة الذين يلقون أنفسهم في معمعة النار كل ساعة وكل لحظة. نعم. وإلا فستتحسس. انظر احدنا يرهق نفسه ويتعب في تحرير العمل. تحرير العمل بان صليت تحاول جاهدا بكل ما وجدت من جهد ان يكون العمل خالصا وان يكون صوابا شرطان لقبول العمل. فحررت الاخلاص تصلي لله وحررت المتابعة صليت كرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعوت الله أن يتقبل منك فحصل. صليت مخلصا متابعا داعيا فقبل الصلاة. ثم تأتي يوم القيامة فتحصل غارة من الخصوم على حسناتك. هذا تارك لم يكن يصلي ناتي يشكوك الى الله يا رب رآني لا اصلي فلم يأمرني ولم ينهني. يا رب رآني مقيم على الزنا فلم يأخذ بيدي ولم ينصرني لأترك الظلم. يا رب رآني على الباطل فلم يعلمني ولم ينصحني. وهذا هذا حقه عليك. فهنا تحصل منه غارة على حسناتك. فالصلاة التي تحبت أخلاص وتابعت ودعوت وقبلت تؤخذ منك. أليست حسرة؟ إنه لو ضاعت الصلاة فلم تقبل لآن الأمر، ولكن بعد أن تعبت في تحقيقها وتخليصها ووصولها وقومها ورأيت حسناتها بنفسي تؤخذ مني، إنها تارثة، إنها مصيبة، إنها ذلية، إنها الحسرة التي تعطر الأرض. لطفك بنا يا رب. لذا تستشعر هنا كيفية وأهمية أن تكون جنديا في الدعوة إلى الله. إن تجهيز الأمة للدعوة إلى الله في هذا العصر صارت مهمة ومسؤولية ضخمة تقع عبوها على خاطر كل مسلم، ليست لشخص دون شخص ولا لفرد دون فرد. نعم إخوتاه، وإلا فستكون الحصر. إنما ذكرت من أننا صورة غير حقيقية للإسلام، شهادة باطل ضد الإسلام تستلزم منا وفي كلمات محددة الآن أن نعود إلى حقيقة الإسلام بسهم صحيح. فإن الصد عن سبيل الله حصل بسبب سهم سيء للإسلام من بعض المستثمرين، أو سهم مشوه، أو سهم بهوى. أما إذا عدنا إلى الفهم الحقيقي للإسلام فعشنا الإسلام كما أمرنا أن نعيشه، فساعتها سيدخل الناس في دين الله أفواجا. إنني لا يفارق خاطري أبدا دعوة مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة لسعد بن معاذ حين دخل عليهما في حديقته وهم يدعوان بعض المسلمين في المدينة قبل هجرة الرسول، فقال له ما سعد أخرج اخرجا من حائطي ان كان لكما بانفسكما حاجة. اطلعوا برا ولا اقتلكم. اخرجا من حائطي ان كان لكما بانفسكما حاجة، تدخلان بيوتنا بغير اذننا فتفسدون علينا موالينا. فقال له مصعب بن عمير السفير الاول رضي الله عنه وارضاه، اوى شيء غير هذا؟ قال وما هذا؟ قال أن تجلس فتسمع، فإن رأيت خيرا قبلته، وإن كرهت شيئا كففنا عنك ما تكره. قال أنصف، وركز حبته وجلس يسمع. فعرض عليه الإسلام فرأي البشر في وجهه قبل أن ينطق. فلما أتم مصعب كلامه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم قام بالدعوة مباشرة أن دخل بيته وقال كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم، إن هذا الموقف هو أن يكون العرض في صورة حسنة. ولذلك في قصة يوسف قال مخاطبين إياه لتفسير الرؤيا إنا نراك من المحسنين. لا بد من فهم عميق للإسلام، ثم وجود هذا الواقع شاخصا في شخصيات ملتزمة للدين. الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، أفسدتهم وسائل الإعلام وللأسف الشديد أفسدتهم الصورة المشوهة المرسومة لبعض الملتزمين، أيضا تعاملات بعض الملتزمين ضيعتهم، أبعدتهم، زحدتهم، نفرتهم. لذلك نحتاج أن نعود مرة أخرى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تعود الأمور مرة أخرى قبل أن نتحسر على تلك الفرصة، أنه كان بأيدينا أن ندعو فلم ندعو، كان بأيدينا أن نأمر بالمعروف فلم نأمر، كان بأيدينا أن نغير المنكر فلم نغير. فتوالت أيام وتداولت الطرق ولم وضاع منا هذا الخير الذي كان في أيدينا ولم نتمكن أن نعمل كما كنا نريدها.
حين أنشأ في بيئة هذه البيئة هي التي تصنعه بأخلاقياته بتعاملاته بمفهومات بمفاهيمه بتصوراته بآلامه بآماله
كلها نتيجة البيئة التي تحيط به. وللأسف الشديد نشأ المسلمون في هذا العصر في بيئة فاسدة. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا.
فلا أتورع أن أقول في بيئة جاهلية محضة تتنكر الإسلام
لولا عودة الإسلام التي بدأت من قريب والحمد لله. فاللهم أتم علينا النعمة.
نعم هذه البيئة تضغط بثقلها على حس كل شخص. فالشاب الذي يلتزم اليوم إذا أراد أن يعمل
يصلى ويحفظ لحيته لكي تعمل
ثم إذا أراد أن يتحرك
فإنه يخاف على نفسه
ثم في بيته
يعاني من الاستهزاء من أبيه وأمه من أخيه وأخته وكذلك المرأة إذا لبست النقاب أو قامت بالصلاة فإنها تعاني الأمرين من هؤلاء من الشارع ومن المجتمع بل ومن البيت الذي تعيش فيه من الأب والأم. فلذلك نصر بعض الشباب لأنه لا يستطيع أن يتحمل هذا.
وحل هذا وأقوله سريعا في كلمتين أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى مراده من طلب رضا الله الذي خلق له كما أشرت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإنه لا يبلغ مراده من طلب رضا الله بعبادته
إلا إذا كان ولاؤه لله وحده وخوفه من الله وحده ورجاؤه في الله وحده فتعلق قلبه بالله فتقطعت كل الأواصر وكل الحلائق وكل الروابط وكل الوسائل التي تربطه بالبشر إلا الرابطة التي تربطه بالله. قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. ويقول ربنا عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اللهم اكتب في قلوبنا الإيمان. حين يكتب الإيمان في القلب فإن علاقتك بالأب تكون الإحسان والمعروف. أما إن جاهداك لتشرك فلا تشرك، إن جاهداك لتعصي فلا تعصي، إن جاهداك لتنافق فلا تنافق، إن جاهداك لتبتعد عن الدين فلا تبتعد، إن جاهداك لتحارب الله ودينه فلا تحارب، إن جاهداك لتخالف أمر رسول الله فلا تخالف. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الولاء لله وحده. ولن يكون هذا في قلوب البشر الذين يريدون الالتزام فيحول بينهم وبينه هذا الشد المليح من الاباء والامهات والاخوه والاخوات والجيران والبنات. لن يحول بينه وبين هؤلاء الا ان تتقطع صلاته فتتصل بالواحد. فإذا اتصل بالله الواحد انفصل عن غيره وعاملهم بطلب رضا الله فيهم أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعاملهم بالإحسان لله فيعيش هذا. فهذا علاج هذا الأمر أن من يريد الالتزام وتكون العقبة الكبرى بينه وبينه الأب والأم أن تنقطع الصلة بمعنى أن يكون الولاء لله وتعلق القلب بالله فيكون التعامل كما أمر الله وإن جهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإن استهزأوا، وهذا ما ينفر كثير ويرد البعض. نعم، يقولون لصاحب اللحية يا ابني بإيدي ما أكثر، يا ابني إيه اللي انت عامله دي؟ شيل الوساخة اللي على وشك، يا ابني هذا اللي انت عامله ده شكلك كفيل المتطرفين، يا ابني ايه اللي انت عامله ده هتضيع نفسك، الى اخره من انواع الاستهزاء. فانه يتعامل مع هذا بثلاثة امور: الاول الصبر، والثاني حسن الخلق، والثالث التعالي على هذه التفاسير. الصبر، يقول ربنا عز وجل للنبي محمد: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اذا كان قد استهزئ برسول الله، اذا استهزئ به أمر يعز عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. انظر ما ذكره الله وهم يستهزئون برسول الله، أنهم كانوا يقولون: أهذا الذي بعث الله رسوله؟ انظر إلى هذا الاستهزاء، من ربنا من أجل غيرك يعني يبعث؟ أهذا الذي بعث الله رسوله؟ فحين يبلغ بك الاستهزاء أن يقال عنك مجنون، مروس، درويش، متطرف، متزمت، فأبشر فقد قيل لرسول الله أشد من هذا. فاصبر اصبر ولا ترد. لما دخل اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقال: وعليكم. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: السلام عن الموت. فقالت السيدة عائشة: بل السلام عليكم واللعنة. فقال يا عائشة: إني لم أبعث جهولا، ألم تري كيف رددت عليهم؟ فلم يرد عليهم إلا وعليكم. فكذلك أنت في بيتك إذا قبلت بهذا الكم من الاستهزاء، ولا شك أنها كلمة كفر، لأن الاستهزاء بشيء من الشرع كفر، ولكن لا يقتضي هذا أن يكفر القائل. انتبه، إن كان الفعل كفريا ففرق بين الحكم على الفعل بالكفر وعلى الشخص بالكفر، الشخص سيء والفعل سيء. انتبه. فالمقصود في النهاية الصبر وحسن الخلق. ادفع بالتي هي أحسن، رد السيئة بالحسنة، رد السيئة بالحسنة. كلما هزمت استمتع أنت بالإحسان إليهم. أبوك يشتمك ويحدفك بالجزمة وأنت ترجع تبوس إيده وراسه وتأتيه بهدية. ثم الثالثة التعالي. قالوا لما قال الله عز وجل: وكلما مر ملأ من قومه سخروا منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم نعم. إنك تعالي على هذه التفاسير، أنك تراهم يستهزئون من لحيتك، أو يستهزئون من نقابك، أو يستهزئون من صلاتك، أو يستهزئون من ملابسك، أو يستهزئون من أقوالك. جزاك الله خيرا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الحمد لله، أحمده تعالى واستعينه واستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وعادي من يفجر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأيها الأحبة في الله، خلاصة ما ذكرنا أنك ينبغي أن تعمل لدين الله في دعوة شباب المسلمين فورا وحالا، ولأن ينقذ الله بك رجلا، لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليك الشمس وغربت، خير من لك من حمر النعم، والمرأة بالمرأة والرجل بالرجل. وإنما هذا يكون في فهم عميق للإسلام وعمل بهذا الفهم. لابد من فهم الإسلام أولا، لابد من فهم الإسلام بشكله الواضح المتكامل دون تجزئة أو تفتيت ودون أخذ جانب دون آخر. الإسلام لا يؤخذ بالقطاع ولا يؤخذ بالتقصير ولا يؤخذ بالتجزئة. الإسلام جملة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثانيا، فهم معنى سنة رسول الله، فهم معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث الخطى لمعرفتها. تعالوا من العلم الشرعي وتطبيقها في انواع السلوك والوان الحياة. ان تقتفي اثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذو الكزة من كزة، الزم طرده، انظر اثره، قدمك خلف قدمه ويدك لا تفارق كتفه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، فهم التمسك بالدين بقوة. الجدية في الالتزام، الا تظل الامور وسورة والا تظلت الشعائر الظاهرة فقط التي تحولت الى عادة هي كل ما نملك من الاسلام. لا، الجدية في الالتزام، في الالتزام واخذ الامر بالقوة، بقوة على النفس، بقهر لها الا تشعر النفس انها السيد، وانما تشعر النفس انها مسودة مقودة تابعة لا متبوعة، فتحيا بالله واثقا مطمئنا الى رضوانه مهما اشتد البلاء. رابعا، قهر الشك وطرده من نفسك، وان تتخلص من التردد والحيرة، وتعرف انك فائز عند الله اذا تمسكت بهذا الدين بالكلية. واصبر وما صبرك الا بالله، واصبر وما صبرك الا بالله. ثالثا، التحصن ضد الهزمات المعادية من محاولات التشكيك والتلوين والتغريب والابعاد والزحزحة. التحصن بالعلم الشرعي والفئة المسلمة. لما قتل رجل 99 نفسا، بل 100 نفس، لما قتل رجل 100 نفس ثم اتى العالم قال اخرج من ارضك فانها بلد سوء، تركتك تقتل 100 نفس وجهت الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يطيعون الله فاعبد الله معهم. اذهب الى قوم تعبد الله معهم. وهذه معنى الهجرة بمعناها الشامل الواسع الكبير، ان الهجرة لم تنقطع، الهجرة من بلد البدعة الى بلد السنة، والهجرة من ارض المعصية الى ارض الطاعة، والهجرة من ارض الجهل الى ارض العلم، والهجرة من صحاب السوء ورفاق السوء الى المعينين على طاعة الله. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. ثالثا، ممارسة حياة إسلامية طاهرة تظهر بصورة واقعية رائعة متميزة، تعيش بهذه السمة ملتزمة سوية توافق الفطرة وترضي الرب جل جلاله.
وهذا لا يكون الا بعقيدة صحيحة في الله واسمائه وصفاته، في رسول الله وعصمته، في الدنيا والحياة، في اليوم الاخر، في الملائكة، في الجن،
في الكتب، في الرسل. عقيدة متكاملة شاملة. ان تعرف عقيدتك في الله، اسمائه، صفاته، ما يجوز عليه وما لا يجوز، عقيدتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدتك في اصحاب رسول الله. والعمل لها والعمل للآخرة. تابعا، التعامل مع المجتمع بشكل ايجابي. ان تؤثر ولا تتأثر. ان تؤثر في المجتمع الذي ساءت اخلاقه وتدافع مع دين الله. تؤثر فيه لتنقذه لتأخذه. وصلى الله على النبي محمد الذي دخل على داره اليهودي وهو في سكرات الموت فقال اشهد، فتشهد فخرج ووجهه يبرق من السرور يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار. هذا هو التعامل الايجابي. التعامل الايجابي مع المشركين يتعامل ولكن لدعوتهم واخذ والاخذ بايديهم، مع اليهود يتعامل لدعوتهم والاخذ بايديهم، مع المنافسين يتعامل لدعوتهم والاخذ بايديهم. كن ايجابيا. ان بعض الهجوم السقيمة للاسلام التي تنجع الى موافقة الهوى والبعد والكينونة مع النفس والانعزال عن المجتمع وترك الناس يخوضون في الباطل، هذه كانت احد اسباب الفتنة التي دمرت اجزاء كثيرة من الدعوة. لابد ان تكون عاملا مؤثرا، تظهر بسلوكك، تدعو الى الله بسلوكك وتطبيقك، تدعو باسلوب حسن وتوضح حقائق الدين ناصحة بالأدلة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا واخيرا، تحقيق التأثير درجة درجة. اني اخاف ان احمل الناس على الحق بجملة فيتركوه جملة. درجة درجة، خطوة خطوة، تبدأ بعد ان انتهيت من نفسك او مع نفسك، مع بدايتك مع نفسك، في اقرب الناس اليك اخوك، شقيقك، ابوك، امك، اخو اختك، ثم تخرج حيز من هذا الحيز شيئا فشيئا، زميلك في الكلية، صديقك المقرب، حينها نكون قد استطعنا ان نكون شيئا عمليا لنصرة دين الله. قبل ان اغادر مقامي هذا وحتى لا يفوتني شيء تتوقعون الحديث فيه، اقول انه قد دخل علينا شهر رجب، وهو من الاشهر الحرم. صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، اكثر الصيام في شهر رجب. وقال ربنا عز وجل عن الاشهر الحرم، منها اربعة الحرم، فلا تظلموا فيهن انفسكم، استهزوا فيهم بالطاعات وابتعدوا عن المعاصي والسيئات، واعلموا ان من اراد ان يستعد لان يكون من المتقين في رمضان فغرس بذر التقوى يبدأ من رجب، وسقيه في شعبان، فيأتي الحصاد وزني الثمار في رمضان. ابدأ من رجب، ازرع في قلبك بذر التقوى بالصيام، بالقيام، بتلاوة القرآن. ابدأ من رجب، استعد لتحصل عتق رقبتك في رمضان. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مالك الملك والملكوت، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، يا من لا إله إلا أنت، يا الله، يا ساتر العين وفارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، إلهنا وسيدنا ومولانا. صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح نياتنا وأصلح أحوالنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب، انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب، انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم اربط الإيمان على قلوبهم. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين. اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل بأس الظالمين بينهم شديدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، ازل هم وغم كل مسلم، فك اسر كل ماسور مسلم. اللهم فك اسر كل ماسور مسلم، اللهم فك اسر كل ماسور مسلم، فك اسر الماسورين، ازل هم المهمومين، امح غم المغمومين، رد الغائبين من الدعاة والموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله لرب العالمين. يوم القيامة تصبع تبقى طيب صواف تدافع عنك تظلك. اللهم حفظنا القرآن تظلك. هاتان السورتان العظيم، فالأعمال تأتي لها أجران. الصيام يبقى شخص ساحب كما وصف النبي محمد، شخص إنسان ساحب أصفر وشه أصفر. الصيام بقى صيام وهكذا، فتوزن معك أعمال. لما تموت تشوف أعمال، تشوف الحسنات وتشوف السيئات، وقد كان ذلك مسطورا في كتاب مطوي في سر قلبك. كان يشغلك عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا، فإذا انقطعت الشواغل انكشفت لك الأعمال. فلا تنظر إلى سيئة إلا وتتحسر، ولا ترى حسنة إلا وتفرح، لا تنظر إلى معصية إلا وتتحسر، وتؤثر أن تخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة. وعند ذلك تفتح، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا أول ما تراه وأول ما يفجأك وأول ما يعذبك، ثم ينكشف عند انقطاع النفس وقبل الدفن. تشتعل في قلبك نيران الفراق، نيران الفراق تفارق مالك، تفارق صحتك، تفارق عقلك، تفارق أولادك، تفارق جاهك، تفارق بيتك، تفارق كل ما تملك. قال الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال تعالى حتى إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق، كلا إذا بلغت التراقي التراقي.
وصلت الى حلقوم، وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم، ولكن لا تبصرون،
فلولا ان كنتم غير مدينين
ترجعونها ان كنتم صادقين. ارجعها لو جدح، اجمع عاطفها الدنيا.
كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق.
اطلبوا الاطباء، هاتوا كونسلت، اجمعوا ملوك تلف الصناعي، نبضات صناعيه للقلب، حاولوا تسجلوا دواء منعش للقلب، مستنفس للمخ.
ولكن قضي الامر وظن انه الفراق.
ظن يعني تاكد.
والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب الى اهله يتمطى. اولى لك فاولى، ثم اولى لك فاولى. ايحسب الانسان ان يترك سدى.
ألعبة هي؟ أتهريج هو؟ أهزل هو؟ أتحسب أن تترك سدى؟ كلا.
أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى.
أولى مما أنت فيه من الدنيا
أن تنشغل بالآخرة. وظن أنه الفراق،
فراق المال. لذا اول ما ينطق حين ياخذ كتابه بالشمال، اللهم انا نعوذ بك من ذلك، ينادي
يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضيه، ما اغنى عن ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أين المال؟ أين السلطان؟ حيل بينهم وبين ما يشترون.
لذا يقول الجبار يومها أين ملوك الأرض؟
ينادي الجبار
لمن الملك اليوم؟ يثبت من يريد ان يثبت، اظهر قل انا،
لكي تحطم،
لكي تنسف كالجبال. ينادي الملك لمن الملك اليوم؟
اين الجبارون؟
اين المتكبرون؟ اين ملوك الارض؟
حيل بينهم وبين ما يشتهون.
اول ما يظهر لك اعمالك، ثانيا
تنتقل الى دنيا، لا الى اخرة اخرى. فراق ما كان يطمئن اليه من هذه الدنيا الفانية دون ما أراد منها لأجل الزاد والبلغة، فإن من طلب الزاد للبلغة إذا بلغ المقصد فرح بمفارقة بقية الزاد. كلمة لو فهمناها نعيش صح. إنسان تزوج لأن الطريق صحراء،
مسافر الحج بري، فخد معاه خبز وخد معاه جبنة عشان يأكل في الطريق زاد يوصله إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو يوصله إلى مكة المكرمة. فساهت ما يوصل مكة وفضل معاه عيش وجبنة، يزعل ولا يفرح؟ يفرح، الحمد لله انه وصلني، واللي فاض في البحر وارميه قبل ما تنزل في ميناء جدة. كذلك الذي يعيش في الدنيا يأخذ من الزاد ما يبلغه الجنة، يوم ما يموت ويسيب الزاد يزعل؟ ليه؟ ده هو بس ماشي على قد اللي يوصله، فلما يموت ما يزعلش لانه داخل على احسن منه وسيبه. اما اللي كان بيجمع الدنيا للدنيا لما يموت يحزن، سايب العمارة دي لمين، والعربية دي لمين، والنساء الجميلات دول لمين، والفلوس اللي في البنك لمين، والاطيان اللي في الفلاحين لمين؟ فيحزن ويتقطع قلبه من الم الفراق. اما معاذ بن جبل فكان يقول: اللهم انك تعلم اني لم اكن احب البقاء في الدنيا لغرس الاشجار ولا لكري الانهار ولا لجني الثمار، ولكن لمزاحمة العلماء بالركب ومكابدة الساعات وصيام الاوادر وظمأ الاوادر، مش عايز في الدنيا. فعشان كده ساعة ما يجي الموت يقول له ايه؟ مرحبا بالموت، مرحبا، الموت حبيب المؤمن. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. هذا حال من لم يأخذ من الدنيا شيئا الا بقدر الضرورة، كان يود ان تنقطع ضرورته ليستغني عنه. لو ما فيش ضرورة ما يأكلش، الدنيا ميتة كما ذكرت لك، كيف انت بتأكل منها ضرورة مضطر؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. ساعة ما تنقطع الضرورة يترك الميت، فقد حصل ما كان بوده واستغنى عنه. وهذه انواع من العذاب والآلام تهجم عليه قبل الدفن. يرى نفسه، نكمل الحتة دي ولا مستعجلين؟ طب صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم عند الموت: اللهم انا نسألك ان تهون علينا سكرات الموت. جرى عند انقطاع النفس من غير تأخير يرى نفسه اما محفوفة بالانكال والمخازي والفضائح، نعوذ بالله من ذلك، واما مكنونا بنعيم مقيم وملك كبير. يقول الحبيب محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من سراج نعله، والنار مثل ذلك. الجنة قريبة جدا منك، أقرب من وش الجزمة لرجلك. نعم، أقرب إلى أحدكم من سراج نعله. هذا القرب لأن من مات قامت قيامته. ساعة ما روحك تطلع تشوف جنة أو نار، بل ذكر العلماء قبل أن تخرج الروح، قبل ما تخرج. حديث البراء بن عازب وهو حديث حسن، صححه ابن القيم في الروح وحسنه الشيخ الألباني في عدة مواضع من كتبه حفظه الله وجزاه خيرا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه.
تبقى قاعد كده، انا عايزك تتخيل معايا، تتخيل كده كأنك نايم على السرير كده، نايم ومغمض عينيه، والمرض ساعتها ما عادش فيه، ما بقيتش حاسس ان حاجة تعباك، وفجأة تفاجأ ان في ملائكة بيض الوجوه داخلين عليك، عمالين يدخلوا من الباب فيجلسون منه مد البصر، ما عادش فيه اوضة بقى ولا حيطة ولا سلاف ولا سرير، ده بقت الدنيا مفتوحة خالص. فتبص كده على اخر ما تجيب عينك تلاقي ملايكة لابسين بيض قاعدين، تقوم تبتسم ابتسامة جميلة ويرسح جبينك، اللهم اجعلنا منهم، يقوم الحرق ينط من قرصك كده، ودي علامات حسن الخاتمة، ابتسامة عريضة ورشح الجبين، فيقبل ملك الموت ويضع يده عند فمك ويقول ابشر يا عبد الله برضا الله روح وريحان وجنة نعيم، اخرجي ايتها الروح المطمئنة الى رضوان الله تبارك وتعالى، فتسيل كما تسيل النقطة من فم السقاء. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. واما الاخر سلم يا ربي سلم، فيدخل عليه ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار وحنوط من النار. الاولين معهم كفن من الجنة وحنوط، حنوط يعني ريحة، يسمى ريح الجنة ينتعش تسعد. التاني كفن من النار، تخيل كفن من النار شكله ايه ده، شكله ايه كفن النار ده، اعوذ بالله من النار، حنوط من النار ريحة، اعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فيقبل ملك الموت على ذلك الظالم الفاجر الكافر المنافق الملحد، يقبل عليه ويقول ابشر يا عدو الله بغضب الله، اخرجي ايتها الروح الخبيثة الى غضب الله ولعنته، فستفرق روحه في جسمه مش عايزة تخرج، فتضربه الملائكة على وجهه ودبره حتى تخرج كما ينتسل الصوف المبلول من السوق من السوق. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق، فيزرق وجهه من كثرة ضرب الملائكة. اسألك الان لو دخل علينا ملك الموت في هذه اللحظة عمال يتخطى الصفوف، وصل قدام عمال يتفرس في الوجوه بيدور هيصلك بيدور حتى وصل اليه، اي البشرين ستأتيه، سيقول لك اخرجي ايتها الروح الطيبة ام اخرجي ايتها الروح الخبيثة، اي الروحين روحك؟ يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا قبل الموت توبة. نعم ينكشف له هذا، يرى الجنة ويرى النار، اولا يرى الاعمال، ثانيا يرى انه مفارق كل ما ينفعه، ثالثا يرى الجنة ويرى النار. واعلم ان اعلم العلماء واحكم الحكماء ينكشف له عقيب الموت من الحجائب والايات ما لم يخطر بباله ولا اختلج لحظة بضميره، مهما تتخيل هينكشف لك اللي عمرك ما خطر ببالك ولا فكرت فيه ولا فات على بالك
فلو لم يكن للعاقل هم وغم إلا خطر الفكرة في تلك الحال أن الحجاب عن ماذا سيرتفع؟ وما الذي سينكشف عنه الغطاء؟ شقاوة لازمة أم سعادة دائمة؟ لكان ذلك كافيا أن يستغرق جميع العمر. والعجب إخوتاه، وكل العجب من غفلتنا، وهذه العظائم بين أيدينا. أعجب من ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا، أعجب من ذلك سعادتنا بأسبابنا وجرائينا، أعجب من ذلك فرحنا بأعضائنا وسمعنا وبصرنا، مع أننا نعلم أننا سنفارق كل ذلك يقينا. لكن أين من ينفث روح القدس في روحه؟ أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يا من منازل الموت عليه تدور، وهو مستأنس بالمنازل والدور، لا بد أن تخرج من القصور على التواني والقصور، لا بد من الرحيل إلى بلاد القبور على الغفلات وعلى الفتور. أقف يا نائم، أهلكك والله الغرور بفنون الخداع والغرور. يا مظلم القلب، أما لقلبك نور؟ اللهم نور قلوبنا. يا مظلم القلب، أما للقلب نور؟ الباطن خراب والظاهر معمور. لو ذكرت القبر المحفور كانت العين بالدموع تفور، لو تفكرت بالكتاب المسطور دفنت الاستغفار بين السطور. لو تصورت النفخ في الصوت والسماء تموت والنجوم تنكدر وتموت وتغور، والصراط الصراط ممدود ولا بد من عبور، وانت متحير في الامور تزمن خلاف المأمور. ستحاسب يا غافل على الأيام والشهور، وترى ما فعلته من فجور في النهار والزيتور. أفق أفق يا غافل، ستحزن بعد السرور على تلك السرور إذا وفيت الأجور. وبان الموصول من المهجور، وندى المخلصون، وعذب اهل السور. افق يا غافل تصلي ولكن بلا حضور، تصوم وصومك بالغيبة مغموض. لو اردت الولدان والحور لسألتهم وقت السحور، يوم ساعة يقول الله هل من سائل. لو أردت الولدان والحور لسألتهم وقت السحور، كم نتلطف بك يا نفوس، كم ننعم عليك يا كفوس، كم بارزت بالقبيح والكريم غفور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إخوتا، لله أقوام امتثلوا ما أمروا وزجروا عن المعاصي فانزجروا. يا رب عافنا من الذنوب والمعاصي، فإذا لاحت الدنيا غابوا، وإذا لاحت الآخرة حضروا.